بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأمالي. يسعدني في هذا المطلع أن أرحب بشيخنا الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. مرحبا بكم فضيلة.
أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام.
أيها الإخوة والأخوات، نتحدث بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة عن صيام النافلة. ما هي أنواع النافلة يا شيخ عبد العزيز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن النافلة من أراد أن ينظر إليها يجد أن المعنى في الباب واسع، فلا يوجد فريضة إلا ولها نافلة من جنسها. فنجد أن الفرائض في الصلوات لها نوافل، كذلك في الصيام لها نوافل، كذلك في الزكاة من جنسها لها نوافل من الصدقة المطلقة، كذلك من الحاج ثمة فريضة وثمة نافلة، كذلك أيضا بالنسبة للصيام ثمة نافلة وثمة فريضة. فلا يوجد فريضة في الإسلام على الأغلب إلا ولها نافلة. وما نتكلم فيه هنا ما يتعلق بأحكام الصيام ثمة نافلة وثمة فريضة، وهذا يدل على فضل النافلة. فإذا وجد نافلة ولها أصل من جنسها من الفرائض، فهذا الدليل على تأكيدها وأهميتها وفضلها. أما من جهة النوع والتقسيم عند العلماء، فالنوافل من جهة التعبد لله عز وجل في سائر الأنواع على الأغلب لا تخلو من حالين أو نوعين. النوع الأول نافلة مقيدة، أي مقيدة بزمن أو بصفة معلومة، ونافلة مطلقة. النافلة المقيدة نجد هذا كما أنه في الصيام كذلك في الصلاة، نجد النوافل المقيدة كسنة الرواتب من الوتر، كذلك أيضا سنة الفجر والظهر والعصر، نجد كذلك النوافل المطلقة التي ليست محددة بوقت وزمن معين، كالنوافل التي يصليها الإنسان مثلا بين الظهر والعصر، الضحى، كذلك بين العشاءين، كذلك قيام الليل ونحو ذلك، ليس لها صورة معينة أو زمن معين محدد يؤديها الإنسان به. كذلك أيضا بالنسبة للصيام، نجد أن الصيام له صور وأحوال، منه ما هو مقيد بزمن معلوم كالنوافل مثلا في الاثنين والخميس، صيام ست من شوال، ونجد منها ما هو مقيد بيوم بذاته، ونجد ما هو مقيد بعدد ولكنه مقيد باتساع، كمسألة الست من شوال هي متسعة ولكن ليست مربوطة بيوم معين، بأسبوع أو مثلا بالثاني عشر والثالث عشر أو الرابع عشر ونحو ذلك، بل هي مطلقة في هذا الشهر، فتكون مقيدة من وجه تحديدها في شهر شوال، وكذلك مطلقة فيه من غير من أي يوم من الأيام. ومنها ما هو مطلق على اتساع من غير تحديد يوم أو زمن أو شهر معين، ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام يوما في سبيل الله، أي يوم، ما لم يصادف أمرا منهيا عنه، فيقال أن ثمة التضاد، فيغلب حينئذ الحاضر على المرخص في هذا.
نعم. نتكلم الشيخ عن فضل صيام النافلة وفضل النافلة بالعموم.
أول المتقرر عند العلماء أنه لا يوجد نافلة لها أصل من جنسها من الفرائض إلا وهذا دليل على فضلها. فإذا كان لها جنس من الفرائض فينظر إلى مقام الفريضة من جهة الفضل، به يعرف النافلة. فنجد أن النافلة من الصلوات هي فضلها من جنسها صلاة الفريضة وهي الصلاة الخمس، فلما كانت بالمقام العظيم عند الله عز وجل، جعلها الله عز وجل الركن الثاني من أركان الإسلام، علم أن النافلة من جنسها أعظم من النافلة من جنس غيرها مما هو دونها مرتبة، كمرتبة الصيام وكذلك الزكاة وكذلك أيضا الحج ونحو ذلك، وهذا الناس يكونون فيها بين مستقل ومستكثر. ويكفي في فضل الصيام ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من وصفه على الإطلاق في قوله الصيام جنة، وفي قول الله عز وجل في الخبر القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. المراد بقوله جنة أي حاجز له ووقاية من النار ومن عذاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك في تكفر الله عز وجل بقدر الثواب عنده، دليل على أن هذا المقدار الذي أضمره الله عز وجل أعظم مما هو مبين. وهذا معلوم، فإن الإنسان إذا قال له شخص أن الناس على مقادير من جهة الثواب، أما أنت فثوابك عندي، هذا إشارة إلى تعظيم هذا الثواب، وهذا في حق الله عز وجل يكون من باب أولى. ولهذا قال الله جل وعلا في الخبر القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. ويظهر هذا أيضا ما جاء في الصحيح من حديث سهيل عن نعمان بن سعيد الخدري، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وهذا هو في يوم واحد في سبيل الله محتسبا لله عز وجل، فكيف يكون في غيره من الأيام إذا ضعفها في يومين وثلاثة وأربعة أو كان من المكثرين في الصيام لا شك أنه يكون أبعد وثوابه عند الله عز وجل أعظم. الإبعاد المذكور في هذا الخبر بعد الله بينه وبين نار صعين خريفا هو بسبب ذلك الأثر الذي وضعه الصيام وهو الحسنات والبركة التي نالها الإنسان. كذلك أيضا في مقام التكفير أن الله عز وجل يكفر للإنسان بعمله الصالح من السيئات ما يزول عنه قربه من النار.
أتحدث الشيخ بعد الفضل أول نافلة بعد رمضان أو شهر رمضان المبارك وهو صيام الست من شوال. نتحدث عن صيام الست.
صيام الست من شوال جاء فيه عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في الصحيح في صحيح الإمام مسلم من حديث سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. في قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان، أي أدأه كما أمر الله عز وجل بصيامه ثم أتبعه ستا من شوال. هذا التقييد بست من شوال مراد به بهذا القيد، وهو مراد من جهة المعنى على هذا الوجه من غير ست من أي شهر كان، وإنما قيده بست من شوال. بعض المتأخرين يقول أن هذه الست مراد بها على الإطلاق، وهذا فهم سقيم بعيد عن النص، فإن النص مراد به بذاته. صيام الست من شوال هي من السنن المتأكدة في ظاهر النص، وقد جاء الخبر موقوفا ومرفوعا، بعض العلماء يرى أنه موقوف وهو حال الحميدي عليه رحمة الله في مسنده، ومنهم من يرى أنه موصول ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى هذا ذهب بعض الأئمة عليهم رحمة الله، بل أكثرهم وهو ظاهر كلام الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى، حيث أخرجه في كتابه الصحيح. وهذا الحديث متضمن لمجموعة من الفضائل، من هذه الفضائل في قوله عليه الصلاة والسلام: كان كصيام الدهر. المراد بالدهر في لغة العرب هو العام، العام الكامل، وجاء تفصيل هذا عند ابن ماجه في كتابه السنن، وذلك أن الإنسان إذا صام رمضان كالحسنة بعشر أمثالها، عشرة أشهر، ثم صام ستة أيام، ستة أيام في عشرة تكون شهرين، فيكون حينئذ قد صام 12 شهرا، ويكون هذا هو الصيام، صيام عام كامل. وهذا المراد به الدهر، ولهذا يقال أقام الإنسان دهرا أي سنة، أو صام دهرا أو غاب عنا دهرا، أي قريب من السنة أو الحول، وهذا معلوم في لغة العرب وله ما يعتده في أشعار العرب، وكذلك في ظاهر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح، وهو أول السنن التي يبادر بها الإنسان، وينبغي له أن يبكر بصيام ست من شوال ويمنع من صيام يوم العيد، لأن الله عز وجل قد نهى عن صيام يومين، وهو صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، وذلك أن فيه امتثالا لأمر الله عز وجل بالفطر، فإن الإنسان نهى الله عز وجل عن صيام يوم الشك وهو اليوم يوم 30 من شعبان، ونهى عن صيام يوم العيد وهو عيد الفطر، وبعد ذلك يكون الإنسان قد رخص له. دليل فيه أن هذه الفريضة، فريضة رمضان، دليل على أن هذه الفريضة، فريضة رمضان، قد حاطها الله عز وجل بحدين يمنع من صيامهما حتى تكون النية خالصة لله عز وجل، لا يفصلها ولا يدخل معها شيء من الأنواع، وهي صيام النافلة أو شيء من الصيام المحرم.
نعم. بالنسبة للشيخ الست من شوال وصيام الست من شوال، هل يكون هناك شيخ بالتتابع أم أنه قد يفرقها في الشهر كاملا؟
بالنسبة لصيام الست من شوال وغيرها مما قدره الشارع بعدد من غير تفريق، يقال أن جاء التقدير بذكر العدد في بعض الأشهر، في صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام ستة أيام من شوال، سواء جاء بها متفرقة أو مختلفة قد تحقق له الأجر، ولهذا جاء ذكر العدد من غير ذكر التتابع. لو جاء بالتتابع فهو أمثل وأكمل، ولو جاء مفرقا يقال أنه قد جاء بما يوافق النص، والزيادة بالأمر بالتتابع هو أمر زائد عن المقدر شرعا، فينبغي أن يرجع فيه إلى الدليل، ولا دليل في هذه المسألة.
التتابع لا دليل فيه،
لا دليل عليه. نعم،
بل الدليل على أنه يأتي به في الشهر نفسه.
نعم.
معنى الدهر يا شيخ قلتم أنه يعني كصيام السنة كاملة. بعضهم يحسب مثلا 6 أيام مع 30 يوم تطلع 36 ويضربها في 10 حسنات فتخرج له 360، هل هذا صحيح؟
هو بالنسبة للمقدار، الشريعة في الغالب أنها تنظر إلى الأغلب ولا تنظر إلى مسألة الدقة ونحو ذلك، وهذا في أمور الحساب كثيرا. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما، يقول الله عز وجل لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 199. جاء في بعض الأخبار: من كل 1990. وحينما نجد أن نجعل المئة في الألف نجد ثمة فارق، إذا المراد بذلك هو الكثرة والتغليب وليس المراد بذلك هو العدد بذاته. لهذا ينبغي للإنسان في مسألة الحساب ألا يحسب ويكل الأمر إلى من ساعته وسعت، رحمته وسعت السماوات والأرض، وينبغي الإنسان أن يكون على هذا النحو، على هذا الطريق، في مقام من فضله ورحمته قد وسعت هذه الأمور كلها. ومسألة حساب الحسنات التي جاءت في الشريعة هو من باب الحث، لا من باب أن الإنسان يعتمد عليها من باب الإحصاء ونحو ذلك، لأن الإحصاء على الكريم فيه نوع تنقص لكرمه، وهذا لا يليق في حق الله جل وعلا. فإن الإنسان إذا حسب كل عبادة يفعلها وقال أني قدمت كذا ثم يقيدها ونحو ذلك، هذا فيه من التقصير في حق الله جل وعلا مما لا ينبغي أن يسلكه الإنسان.
نعم، في كثير من الناس يا شيخ يفرط في صيام الست من شوال، رسالتكم لهم حيث أنهم يقولون مثلا: أصوم رمضان وأصلي صلاة الخمس ويكفي، والحديث المشهور في ذلك معروف الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا أزيد على ذلك ولا أنقص. توجيهك يا شيخ.
أولا، في حال الناس يتباينون من جهة حالهم واستقامة أمرهم. كثيرا من الناس يتمنى أن يكون كحال الأعرابي الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام. لا يوجد شيء من دوافع النفس، لا يوجد ضرب من ضروب البيع المحرمة والصور في البادية، ولا يوجد شيء من المنكرات والفواحش، ولا يوجد من المجالس التي فيها لهو ولغط. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري: يوشك أن يأتي على الناس زمان يكون خير للرجل غنم يتتبع بها شعف الجبال. يعني في أيام الفتنة نتمنى أن نكون كهذا حال الأعراب. لماذا؟ لأنه قد انصرف عن الناس. الناس بقدر مخالطتهم للمنكرات ودخولهم كذلك في مع بعضهم، وكذلك الوقوع في كثير من صور المباح، تجر هذه المباحات إلى كثير من المحرمات، من الغيبة والنميمة، اللهو المحرم، السماع المحرم، النظر المحرم، كذلك كثير من صور البيوع التي يفعلها كثير من الناس يتسامحون فيها ويضربوا من ضروب الغرر أو ضربوا من ضروب الربا ونحو ذلك، ولا يحترزون من ذلك. وقد جاء الإشارة هذا في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا ينبغي للمرء أن يفرق بين حاله وبين حال ما جاءت فيه كثير من النصوص. هذا الأعرابي الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح وإن صدق. هذا الرجل هو أعرابي وبعيد، وأمثال الأعراب هو منشغل بنفسه، بل ربما لا يرى غيره وغير أهله وبهائم من الإبل والإبل والبقر والغنم، ولا ينظر إلا فيها. أما من خالط الناس وعافسهم وأخذ يتكلم فيما لا يعنيه ودخل في كثير من صور، خاصة في زماننا هذا الذي كان المحرم يغزو الناس في بيوتهم.
صحيح.
يغزو الناس في بيوتهم، أحوج ما يكونون إلى مسائل التعبد، خاصة فيما دل عليه الدليل بقيده كمسألة الست من شوال ونحو ذلك. هي فرصة للإنسان أن يغتنمها، والإنسان لا يعلم ما عمره. وكثير من الناس للأسف الشديد يمر عليه ربما أيام لا يتناول مثل الطعام إلا عصرا لانشغال بالدنيا. صحيح. ونحو ذلك، فكيف إذا قرن هذا العمل بشيء من التعبد ونحو ذلك؟
نعم، فهي أمر ميسر،
وهي أمور ميسورة،
ست أيام يعني
والأمور متهيئة. ثم حال الناس الآن في الراحة والدعاء والتكييف، وكذلك أيضا ما رزقهم الله عز وجل من اللباس، ما يتقون فيه شر الحر والبرد، ما يتيسر مما لا يتيسر لغيرهم.
نعم، نتحدث الشيخ عن صيام بعض الأيام في السنة مثل صيام يوم عاشوراء، صيام المحرم، شعبان، كل ذلك حتى تتكامل الصيام مع الإنسان ليقابل الله سبحانه وتعالى على خير وجه.
هو بالنسبة للصيام منه كما تقدم الإشارة إليه، ما هو ما صيام مقيد بقيد، وصيام النافلة المطلق الذي في سبيل الله من غير تحديد أمر محدد. وهذا على أنواع، منه ما هو مقيد بصيام يوم وإفطار يوم، وهذا صيام النبي داود عليه السلام وهو أفضل الصيام وأتمه. ومنه ما هو الصيام في صيام ثلاثة أيام من كل شهر من غير تحديدها بقيد، ومنها ما هو صيام مقيد ببعض الأيام كصيام الاثنين والخميس. وقد جاء في ذلك كله عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأحاديث. صيام ثلاثة أيام من كل شهر جاء في حديث وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، فقال النبي قال أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها ثلاثة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وثلاثة أيام منهم من جعلها الأيام البيض، وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النساء وغيره، وهي مجموع الطرق يدل على أن لها أصل وهي منفردة لا تصح. قد جاء في ذلك بعض الموقوفات وما لا إلى تقويته البخاري عليه رحمة الله، فقد ترجم على هذا في كتابه الصحيح بقوله باب صيام أيام البيض. ثم عرض حديث أبي هريرة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، كأنه يريد أن هذا مجمل وما جاء في بعض الأخبار هو مفصل، ولكنها ليست على شرطه ولكن يدل على أن لها أصلا. وما أما غيرها كصيام الاثنين والخميس، قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن معبد عن أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، يعني وأحب أن أصومه. وهذا استحباب صيام يوم الاثنين محل اتفاق عند السلف وكذلك عند الخلف ولا إشكال في ذلك. جاء في بعض الروايات صيام يوم الخميس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في الصحيح من حديث شعبة ابن الحجاج، وقد تركه لأنه لا يصح في حديث أبي قتادة. قد جاء من وجه آخر من حديث سيدنا أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأعمال تعرض على الله عز وجل في يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا الحديث قد ذكر فيه ذكر الخميس وهذا غير محفوظ، ولذلك قد رواه أصحاب سهيل بن أبي صالح كمالك ومعمر وغيرهم من غير ذكر الخميس وإنما هو الاثنين، ولكن قد جاء في جملة من الحديث كحديث أم سلمة وحفصة وكذلك أنس بن مالك وحديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة، وما يدل على أن لا أصل. لهذا بقي على ذلك عمل السلف الصالح وكذلك الخلف على صيام الاثنين والخميس، ما ينبغي الإنسان أن يكون حريصا على صيام هذين اليومين. كذلك أيضا من ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة السابق ما يسمى بصيام يوم عاشوراء ويوم العاشر المحرم، وسمي عاشوراء لأنه اليوم العاشر، وما قبله يسمى تاسعاء يقال تاسعاء وعاشوراء، وما قبله ما يسمى ثامنة وسابعاء، وهكذا سمي لأجل كونه اليوم العاشر. فيستحب أن يصومه ويكفر السنة الماضية، وهذا ثواب من الله عز وجل وفضل عظيم، وكذلك في صيام يوم عرفة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم عرفة قال ذاك يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يعني يكفر سنتين، وهذا معناه أن الله عز وجل يكفر به حولين. وهذا في إشارة إلى أن السنة الهجرية لم تكن في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولا قبل ذلك في العرب، هي معروفة أن ابتداء الأشهر بمحرم، هذا عرف في خلافة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. ولهذا يستشكل بعض الناس يقول كيف يكفر السنة الماضية وهو في بعد هذا بعد انتهاء الحول دخول حول آخر، فيقال أن هذا المراد به هو حول من هذا اليوم، حول ماضي وحول لاحق. كذلك أيضا مما يستحب أيضا أن يعتني به الإنسان من الأشهر صيام شهر الله المحرم على وجه العموم، كذلك صيام شعبان، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مما يكثر بصيامه.
مسألة أخيرة شيخ عبد العزيز، من صام مثلا يوم من أيام هذه الأيام ست من شوال غيرها ثم جاء في العصر وأكل نقض صيامه أو ترك صيامه، فهل عليه شيء؟
أولا من العلماء من قال أن الإنسان إذا بيت نية من الليل وفي صيام النافلة فإنه يجب عليه أن يتمها، وهذا جاء عن علي بن أبي طالب كما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه قال ما لم تبيت النية من الليل وإلا فأنت بالخيار، وهذا الحديث فيه ضعف، وذهب الأكثر العامة على أنه لا حرج عليه أن ينقض صيامه ما دام نافلة سواء مطلقة أو كانت مقيدة، لحديث عائشة بن طلحة أن عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبحت صائما، ما يدل على أن النية قد وجدت قبل الإصباح. ثم سألها عن طعام ما يشير على جواز قطع صيام النافلة ويصوم بعد ذلك بما شاء،
لكن لا يكون قطعه وهذه نختم بها لا يكون قطعه يعني لشيء تافه أو غير ذلك، هذا يكره يا شيخ علي؟
لا شك هو بالنسبة للمؤمن الحريص على التعبد لله عز وجل لا يلتفت إلى مسألة الدوافع ونحو ذلك، وإنما إلى أمر المفاضلة، قد يدعى مثلا إلى وليمة عرس، وليمة عرس إجابة واجبة، ويخشى مثلا من أن يأخذ عليه في خاطره من القطيع ونحو ذلك، فيقال في مثل هذا الأولى أن يفطر وإلا الأولى أن يتم صومه.
شكرا لك شيخ عبد العزيز،
حياكم الله. أهلا وسهلا.
أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء.